المعرفة الأولى وهي المقدمة الأولى معرفة حقيقة علم الشريعة. معرفة حقيقة علم الشريعة. علم الشريعة إذا أريد تقريبه للخاصة والعامة حتى يفقهوه بما يفقهون به دينهم قيل علم الشريعة كالصلاة، بمعنى أن علم الشريعة عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. وإذا عرف طالب العلم هذه المنزلة العبادية الإيمانية لعلم الشريعة، وإنه علم نزل ليكون هدى للناس وليكون رحمة لهم وليكون دعوة وليكون نورا يهدي به الله من يشاء من عباده. فإن علم الشريعة أصله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدي أيها الإخوة لا بد لطالب العلم السالك في طلب علم الشريعة أن يعرف حقيقة هذا العلم. وأخص هذه الحقائق في معرفته أنه عبادة وأنه إيمان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك وجب حفظه كسائر العبادات، وحفظه بتحقيق مقام الإخلاص به لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا المقام هو ملازم لحقيقة الإيمان، فإنك تعلم أن الإيمان كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلك عليه الأئمة، الإيمان قول وعمل. والإيمان قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وأنت إذا نظرت علم الشريعة ونظرت في كتاب الله جل وعلا وفي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه معرفة وتصديق بالقلب بأنك تؤمن بما في كتاب الله من التشريع ومن الأخبار ومن الأحكام ومن القصص وما إلى ذلك مما تضمنه القرآن. وهو إيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما يقال عن هذا العلم وينظر الطالب في سلوكه فإنه يجب أن يحفظ هذا المقام الأشرف، وهو أشرف مقامات العلم أن يحفظ حقه الأول وحق العلم الأول، يعني علم الشريعة، أنه إيمان وعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما يتقرب المسلم إلى ربه بالصلاة وبالذكر وبالصيام وبالصدقة وما إلى ذلك، فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. ولذلك إذا صرف لغير الله صار كصرف سائر العبادات لغير الله. إذا صرف لغير الله فهو عبادة لا بد أن يبتغى به وجه الله. وكل مسلم بحمد الله فإنه مصيب لأصل هذا المقام. أعني مقام أن العلم عبادة وأنه إخلاص لله سبحانه وعلم بالله وعلم بأسمائه وصفاته وعلم بشريعته وعلم بكتبه وعلم برسله وعلم باليوم الآخر وعلم بالقدر وعلم بالتشريع إلى آخر. كل مسلم يصيب أصل هذه المعرفة ويصيب أصل الإخلاص، لكن يتفاضل المسلمون ويتفاضل أصحاب العلم في تحقيق هذا الإخلاص. وإلا فإن كل مسلم بحمد الله يريد بهذا العلم وجه الله ويقصد إلى هذا المعنى ويؤمن بما في كتاب الله ويصدق به ويلزمه ويخشع لله، هذا أصل من حيث هو متحقق للمسلمين، لكنهم متفاضلون في التحقيق ومتفاضلون في لزوم هذا الإخلاص حتى لا يعرض فيه ما ينافيه من مقام الرياء أو مقام السمعة أو ما إلى ذلك. فهذه الحقيقة الأولى التي يجب على المسلم أن يحفظها، ولا سيما السالك في طلب علم الشريعة، وأن يحفظ لهذا العلم ما جعله الله له من الجلال والكمال. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النبوات ونبوة بني إسرائيل قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر مقامات الثناء وكلما ذكرت مقامات الفضل في القرآن وكلما ذكرت مقامات الجزاء في القرآن والثواب في القرآن فإن العلم يكون أحد هذه الموجبات، بل في أول هذه الموجبات. ومن صريح ذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا الله جل وعلا في هذه السورة في سورة الأعراف يقول: يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هنا أشير للكتب التي نزلت من عند الله وهي التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالذين آمنوا به وعزروه، في تمام الآيات يقول الله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هنا سمى الله جل وعلا بعدما بين حقيقة هذه النبوة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكما قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك هذا العلم الأشرف وهو أشرف الأعمال بعد الفرائض هو علم الشريعة. ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أشرف وأفضل من هذا العلم، يعني العلم بالشريعة، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك السالك فيه والطالب له والناظر فيه فإنه ناظر في باب من أعظم أبواب الإيمان. ولذلك تقع معرفة العبد بربه وتقع خشية العبد لربه بقدر هذا العلم وتحقيق هذا العلم. وحينما نقول هذا العلم فإن العلم إذا ذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراد به محض المعرفة والتصور. علم الشريعة إذا ذكر لا يراد به محض المعرفة والتصور. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على العلماء، أثنى عليهم بالإطلاق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما إذا كان معرفة محضة وتصورا محضا فهذا لا يسمى في القرآن علما، وإنما يسمى معرفة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهذه معرفة إدراك، هذه معرفة تصور، لكن معرفة الاستجابة، معرفة الاستجابة التي هي صفة المؤمنين، هذه هي التي تسمى في كتاب الله بالعلم، وتسمى في كتاب الله بالهدى، وتسمى في كتاب الله بالنور، وهكذا وهلم جرى من الأسماء الشرعية التي سمى الله سبحانه وتعالى بها هذا العلم. تارة يكون وصفا للقرآن، وتارة يكون وصفا لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. ولذلك هذه المقدمة يجب على طالب العلم أن يكون فقيها فيها، وأن يكون عارفا بقدر هذا العلم وبشرفه وبمقامه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلكم تجدون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التغليظ على من صرف هذا العلم في غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى واشترى به ثمنا قليلا. ولذلك أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس وأن لا يكتمونه، وصار من أعظم الموبقات وأعظم المحرمات عند الله كتمان العلم أو كتمان العلم، وصار من أعظم المحرمات عند الله سبحانه وتعالى كتمان العلم، وصار من أعظم المحرمات القول على الله بغير علم. فإذا هذا العلم فيه قواعد في الشريعة، والعلم الإلهي العلم الذي أنزله الله على الرسل أصناف الانحراف فيه هي كلها منازعة لتحقيق مقام الإخلاص. الأمم التي انحرفت عن كتابها لم تحقق مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العلم. فذكر الله عن طائفة منهم من منحرفة أهل الكتاب أنهم اتخذوا العلم بغيا بينهم، وذكر الله سبحانه وتعالى من اشترى بالعلم ثمنا قليلا، وذكر الله سبحانه وتعالى من قال على الله بغير علم، وذكر الله سبحانه وتعالى الذين يلبسون الحق بالباطل. فإذا هذه أوجه من الانحراف سلكها بعض من ظل فيما بعث الله به الأنبياء من الوحي والهدى، ظلوا في تحقيق هذا الطريق، ولذلك صار عليهم من التغليظ والذم في كتاب الله ما تقرؤونه وتعرفونه في القرآن. ولذلك على طالب العلم أن يحفظ هذا المعنى وأن يحفظ هذه المعرفة، وهذه المقدمة هي أول المقدمات وأهمها وأجلها.